شرح الطحاوية الذي ننقل منه أحيانا الذي هو شرح البابرتي، البابرتي هذا أشعري يعني يميل إلى مذهب الأشاعرة في الصفات وفي غيرها. طيب، فهو حنفي ويميل أيضا إلى الأشاعرة وغيرها، عنده أخطاء في شرحه فينتبه من أخطائه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. والفناء والبيد بمعنى واحد، فهو جمع بين اللفظين من باب التأكيد، جمع بين اللفظين من باب التأكيد، تأكيدا لدوام بقائه سبحانه وتعالى. وقيل أراد بالأول نفي تلاشي الذات، وبالثاني أيضا نفي بطلان الحياة والصفات. عنا بالأول فناء الذات وبالثاني فناء الصفات، فهو لا يفنى ولا يبيد ذاتا ولا صفاتا. وقد جاءت الأدلة في ذلك الكثيرة التي تؤيد ذلك. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد ذكر في الأحاديث أن بعض مخلوقاته لا تفنى، فإذا كان بعض المخلوقات لا تفنى فالخالق من باب أولى. ولهذا جمعها السيوطي رحمه الله في قوله: ثمانية حكم البقاء تعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فهذه ثمانية أشياء لا يلحقها الفناء، وهي مخلوقات، والله عز وجل له المثل الأعلى، فهو لا يفنى ولا يبيد لا في ذاته ولا صفاته سبحانه وتعالى. قال: ولا يكون إلا ما يريد. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، فلا يكون إلا ما يريد كونا. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة قسموا الإرادة إلى قسمين من زمن السلف المتقدمين إلى يومنا هذا، وهم يقولون الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة، الإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة، والإرادة الشرعية هي التي ترادف المحبة. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة، وقد تكون في المحبوب وقد تكون في المكروه، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، وهي لا تكون إلا في المحبوب. ولما لم يقسم أهل البدع الإرادة إلى هذين القسمين ظل كثير منهم، فظلوا في باب الإرادة القدرية، سواء كان القدرية المعتزلة أو القدرية الجبرية. وإذا أطلقت القدرية في الغالب أن المراد بهم من المعتزلة في هذا الباب، وإلا فإنه يقال للجبرية كذلك، يقال لهم قدرية. فالمعتزلة يقولون بأن الله عز وجل لا دخل له في أفعال العباد، أو أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وهذا رد عليهم، ولا يكون إلا ما يريد. وأما الجبرية فهم الذين يقولون بأن الإنسان مجبور، الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه، فالإرادة عندهم واحدة كونية، الإرادة عندهم واحدة كونية، وهذا باطل. فالإرادة كونية وشرعية، وقد تجتمعان وقد تفترقان. قال: ولا يكون إلا ما يريد. وقد جاءت الأدلة أيضا بذلك في باب الإرادة الأدلة الكثيرة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة وإرادة، ولكنها خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره نقلا عن أبي المعالي الجويني وعن ابن عقيل الحنبلي أن أول من سوى بين الإرادتين الشرعية والكونية هو أبو الحسن الأشعري، هو أبو الحسن الأشعري، وبعضهم ينقل أنه غيره. وكما سمعت أن إرادة تنقسم إلى قسمين ليست واحدة، بل كونية وشرعية. قال رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. والوهم هو قوة يدرك بها أو نعم يدرك بها الجزئيات، والفهم هو إدراك العقل للكليات، الأمور الجزئية والكلية التي تدرك بالعقل وقوة الفهم، هذا كله لا يستطيع العبد من خلاله أن يدرك عظمة الله عز وجل ولا كيفية صفاته، ولا كيفية صفاته. ولهذا قال ابن أبي العز: أي لا ينتهي إليه وهم، وزاد بعضهم: ولا تخييل ولا تمثيل ولا يحيط به علم. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. فكيفية صفاته سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولم يطلع العباد على ذلك. ولهذا يقول ابن قدامة في اللمعة: لا تتمثله القلوب بالتصوير ولا العقول بالتفكير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وهذا فيه أيضا النهي عن الخوض في هذا الباب. إذا كانت الأوهام لا تبلغه والأفهام لا تدركه، فإذا لا يجوز الخوض في باب كيفيات الصفات والبحث عنها، وإنما الواجب على المؤمن أن يؤمن بما أمره الله عز وجل وبما شرع له من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى دون الخوض في باب الكيفيات. فصفات الله عز وجل لها كيفية، لكن لا يعلم كنهها إلا هو سبحانه وتعالى. قال: ولا يشبه الأنام، وفي بعض النسخ: ولا يشبهه الأنام، والرواية الأولى هي الأصح. وقد انتقدت هذه الفقرة على المؤلف كما انتقدها صاحب التعليقات الجلية أحمد بن سعد الغامدي، قال: ولا يشبه الأنام، المراد بالأنام الناس. قال: وهذا فيه قصور، والذي حمل المؤلف على هذا القصور هو السجع، أتى بالسجعة فوقع في القصور. وإلا فإن نفي التشبيه ينبغي أن يكون على التعميم، يشمل الأنام والجن، الجن والإنس والملائكة والأشجار والأحجار، فينبغي التعميم، ينبغي التعميم. فالله عز وجل لا يشبهه شيء أولا، وثانيا نفي التمثيل هو الأولى، نفي التمثيل هو الأولى. وقد ذكره المؤلف قبل في قوله: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، فهو قد نفى التمثيل، وكأنه أراد رحمه الله تعالى أن ينفي التمثيل والتشبيه، ينفي العام ثم ينفي الخاص. وإلا فإن الأولى هو نفي التمثيل، لأنه تعبير القرآن، ولأنه قد حصل بين أسماء الله وأسماء المخلوقات وصفات الله وصفات المخلوقات نوع تشبيه في التسمية، نوع تشبيه في التسمية. أما التمثيل فليس من ذلك شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم نبه بعض الشراح أن المؤلف قيده بالأنام وأراد البشر خصوصا، أراد البشر خصوصا، وإن كان هو ممن يقول بنفي التشبيه مطلقا لكنه في هذا الفقرة أراد البشر. لماذا؟ قال ليرد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه من البشر، الذين شبهوا الله بخلقه من البشر، الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. وأما على رواية ولا يشبهه الأنام فهذا فيه رد على النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، الذين قالوا عيسى ابن الله، فهؤلاء مشبهة شبهوا المخلوق بالخالق، والمشبهون من هذه الأمة شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا لله عز وجل سمعا وبصرا وسائر الصفات مشابهة لصفات المخلوقين، مشابهة لصفات المخلوقين. فأراد أن يرد في هذا الموطن على المشبهة من هذه الأمة الذين شبهوا الله بخلقه من البشر من بني آدم، وإن كان النفي على التعميم هو الأولى ونفي التمثيل هو الأحسن والأسلم كما مر بنا في دروس ماضية. وقد استدل المبتدعة من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومن مثل هذا الألفاظ لا يشبهه شيء، فقالوا معناه ليس له صفات، ليس كمثله شيء أي ليس له صفات، وهذا باطل، فإن آخر الآية يرد على هذا القول وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الله لنفسه سمعا وبصرا مع نفي التمثيل، فيثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبته إليه أو له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يكفينا هذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.